السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، نقف في هذا الدرس مع المقطع الأخير من سورة الرحمن الذي نتطلع دائما إلى رحمته سبحانه وتعالى، أن يرحمنا وأن يرحم إخواننا وأن يرحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، برحمته وبفضله وبآلائه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فنعمه وآلاؤه عظيمة جدا. نستمع إلى قراءة المقطع الأخير ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
تبارك سبحانه وتعالى. وقفنا عند قوله تعالى وأخذته مختصرا أعيده اليوم لأنه كان في آخر الوقت. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذه علامات هذا الذي يحدث يوم القيامة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، كلها تبين أن هذا يقع يوم القيامة. هذا الخلق العظيم، هذه السماء العظيمة جدا تصبح كأنها وردة، مثل الوردة الحمراء، كالدهان أي الجلد المدهون، مجرد التفكير أيها الأخوة توقف يدل على أمر عظيم يحدث هناك، على عظمة الله جل وعلا القادر سبحانه وتعالى على أن يجعل هذه السماوات فردة كالدهان. والله ثم والله وتالله وبالله إنه قادر على أن يسحق هؤلاء المجرمين بكلمة واحدة سبحانه وتعالى، فهو عظيم، ولكنها حكمته التي قد تخفى علينا، وعلمه سبحانه وتعالى وابتلاء لنا. هذه السورة اسمها الرحمن، فلنتوجه إليه برحمته، نتوسل إليه برحمته، ومع ذلك بعفوه لتقصيرنا في هذا الأمر. هذه الحركة الكونية التي تحدث المهم أن يكون لها أثر في نفوسنا، ليس مجرد خبر سيأتي فإذا انشقت السماء وكانت وردة كالدهان. ماذا يحدث؟ من هو الذي يأمرها بذلك؟ أين تذهب؟ تدل على عظمة الله جل وعلا. فهذه الأفعال الكونية التي حتى الجبال كالعهن المنفوش، إذا الجبال سيرت وإذا العشار عطنت، الأرض دحيت، تدل على عظمة الله جل وعلا. ونحن نقرأ القرآن لا نقف عند دلالات الكلمات التي موجودة هنا ومع أهميتها ومعرفتها ولا شك في التفسير لتقودنا على الأثر. الأثر وما قدر الله حق قدره، إي والله ما قدرنا الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى الغني عن الخلق جميعا، إنما يتيح لهم الفرصة في هذه الحياة ليتقدموا لما سيأتي من هذه الجنان، وإلا فالوعد أيضا في هذه النار والعياذ بالله. هذه معاني كما قلت معاني عظيمة جدا مؤثرة في دلالتها. فيومئذ لا يسأل عن أن ذنبه إنس ولا جان، نقف عندها، لا يحتاج إلى أن يسألوا، فالله قد قيد كل شيء، أحصاه الله ونسوه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقولون ما لهذا الكتاب، هم يتساءلون، تعجبوا أنه كل شيء أحصي فيه، وأيضا أحصاه الله ونسوه، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يحتاج إلى أن يكذب. وكما ذكرت في الدرس الماضي حتى لو كذب وطلب شاهدا من نفسه ختم الله على فيه هذا الكافر وشهدت عليه جوارحه. والسؤال هنا يأتي كيف نجمع، وهذا من المهم من التدبر كما ذكرت، بين قوله تعالى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبينما نجد قوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، يتساءلون عن أيضا يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى غيره من الآيات التي تبين أن هناك سؤال. فشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجيب على ذلك، يقول هذا السؤال ليس سؤال من أجل أن يثبت أو يقر حتى يعاقب، إنما هو للتبكيت وللتقريع ولبيان الحق فيها. وإلا فالله جل وعلا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، حتى لا يقع إشكال بين هذه الآيات وبين قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون كما في سورة القصص، أو هنا لا يسأل عن ذنب أنس ولا جان، لا تعارض إطلاقا، نضع كل آية في موضعها. هم يسألون للتعنيف وللتقريع وللتبكيت وللإذلال، لكنهم لا يسألون سؤال إن اعترفوا عوقبوا وإن لم يعترفوا لن يعاقبوا أبدا، وكل شيء مدون. حتى لما يعترض ويقول أنني لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، يأتي الله له بشاهد من نفسه، من جوارحه تشهد عليه كما في القرآن. إذن هذا هو المعنى في الإثبات والنفي، فهو أثبته في موضع السؤال ونفاه في مواضع أيضا، والجواب كما هو. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. اللهم سلم سلم. يعرفون بسيماهم أيها الأخوة، فيعرفون بسواد وجوههم وبزرقتهم. يعرف المجرمون بسيماهم كما بيّن الله جل وعلا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يحشرون كما تعلمون زرقة والعياذ بالله. هذه الصفات واضحة في الموقف، أي واحد نراهم يعرف أنهم كذلك، فوجوههم زرق سوداء، ترهقهم ذلة، وجوههم عليها غبرة، عليها قترة، كل هذه صفات. بينما المقابل، أسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وهي الوجوه المبيضة. ففي وجوههم فيما هم في وجوههم من أثر السجود. وهنا لفتة تدبرية، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. البعض يقول من أثر كثرة سجوده، هذا معنى قد يكون من معاني الآية، لكن الصحيح ما قال سيماهم في جباههم من أثر السجود، قال سيماهم في وجوههم، أي تجد على وجوههم نورا من أثر سجودهم. وإن كان حتى هذا يأتي يقول من القيامة هو موجود في الدنيا، بعض الناس يقبل إليك بغض النظر عن لون وجهه، تجد فيه له إشراقة، تجد لوجهه نور، تسأل عنه قد تكون لا تعرف أنت. فإذا هو صاحب عبادة، صاحب طاعة، صاحب قيام ليل، بل إن الوجه انعكاس للقلب. فإذا كان القلب أبيضا، جعل الله قلوبنا بيضاء صافيا خاليا عليه نور، انعكس في وجهه. ومثاله سهل جدا، الإنسان إذا حزن قلبه لمصيبة أصيب بها رأيت هذا على وجهه، وإذا استبشر بخبر من الأخبار أي في قلبه وفي ذهنه رأيت البشرى على وجهه. فالبداية تبدأ من القلب. فإذلك من صفات المؤمنين حتى أنهم يعرفون غرا محجلين من ماذا؟ من آثار الوضوء. فشتان والله بين سيماء وسيماء، شتان والله بين سيماء هؤلاء الكفار. في هذه السيماء يعرف المجرمون بسيماهم، بينما المؤمنون سيماهم في وجوههم. جعل الله وإياكم من هؤلاء الذين سيماهم في وجوههم، وأنتم من المصلين والساجدين، والحمد لله، هذا فضل الله علينا وهذه نعمة كبرى. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. اللهم سلم سلم. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين: يطوون طيا من ناصيته إلى قدمه بالنواصي والأقدام. تصوروا، يؤخذ هكذا، مجرد هذا المشهد، يعني حال الأخذ. الآن بعض المجرمين، بعض الدول المجرمة، بعض الظالمين يقيدون الأشخاص من رقبته على قدميه ويطونه، فتجد المشهد مؤلم مؤلم. فيوم القيامة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تكون ناصيته إلى قدمه لما كان يعمل. هنا الأثر التدبري، أن نؤثر في هذه المشاهد، ونسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولذلك يقال يوم القيامة امتازوا أيها المؤمنون، يؤمرون أنهم يمتازون عن المؤمنين، أن يتميزون، يبتعدون عن صفوف المؤمنين. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. الآن في المقطع الأخير ختم بمشهدين، مشهد المجرمين ومشهد المؤمنين، والمؤمنون أيضا بجزائين كما سيأتي. يقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. لماذا هم مجرمون؟ فهم كفروا بالله جل وعلا، واستهزأوا بآيات الله جل وعلا، واتخذوها هزوا ولعبا، بعد أن عدد النعم من أولها الرحمن، ومن رحمته أن بين لنا طريق وهديناه النجدين، طريق السعادة وطريق الشر، هذه من رحمته سبحانه وتعالى، وبين هذه الآلاء التي مرت معنا ليس هناك إلا في النهاية هناك طريقان، إما إلى النار والعياذ بالله، وإما إلى الجنة، جعل الله وإياكم من المواردين والمسلمين أجمعين. هذه جهنم يشار، لاحظوا لقربها، ما قال تلك، كأنها قريبة بين أيديهم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، كان يقولون لن نبعث، وإذا بعثنا فسيعطينا الله خير مما أعطانا في الدنيا، كما ذكر الله في مواضع في هذه الدعوة التي يفعلونها. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. مشهد يا أخوتي، مشاهد القيامة عظيمة وقليل من يعتني بها. فأذكر من أبرز من يتحدث في ذلك في محاضراته ودروسه، وإن كان هناك كثير طبعا من المشايخ يتحدثون وطلاب العلم وألفوا، شيخ عبد الله الحماد الرشي، تجد دروسه ومحاضراته تدور حول اليوم الآخر، ووفق وأعطاه الله قبولا وبيانا بيان، ولكن أنصح فعلا بسماع هذا الأمر تحيي قلوبنا. يطوفون بينها وبين حمير، إذا اشتكوا من النار ذهبوا للحمير، ما هذا الماء الشديد الصديد، إذا اشتكوا من ذاك رجعوا إلى النار، هذه حياتهم ماكثين فيها خالدين فيها والعياذ بالله إلى ما شاء أمدا. فهذا المشهد أيضا قد يتساءل الإنسان، طيب كيف يعني يخرج يمشون في وسط النار، يمشون إلى الحميم، كيف يشربون هذا؟ نقول كما قال شيخنا الشيخ محمد بعبارة، قال نحن لا نعلم كيف يكون ذلك، إنما نؤمن أنه سيكون، نؤمن أنه سيكون، لكننا لا نعلم كيف يكون، كيف يطوفون بين الحميم الحار الشديد وبين هذه النار، لا نعلم. ولذلك من أخطر الأشياء أن يسلم الإنسان قلبه لهذه الشبهات فتؤدي به إلى عدم الإيمان في النهاية. وتعرفون الذي حاور إنسانا معروفة قصة قديمة، وقال أنا لا أؤمن بالله، يقول الملحد، قال لماذا؟ قال لأنني لا أراه. قال له طيب أنت لك، أنت عاقل أو غير عاقل؟ قال عاقل. قال ترى عقلك، العقل غير القلب، العقل غير القلب، المجنون يكون له قلب لكن العقل غير. قال لا. قال إذن أنت مجنون، أنت لك روح؟ قال نعم. قال هل ترى الروح؟ ويسألونك عن الروح كما بين الله تعالى، لكن علمها عند الله كما تعلمون. قال لا ما أراها. قال إذن أنت ميت. هذه الأسئلة التي تفحم هؤلاء المجرمين، فعلا تفحمهم أيها الأخوة وتحجهم. فنحن نؤمن بما يقول الله سبحانه وتعالى وما يثبت عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نكيف. لما سئل الإمام مالك وقيل لا إنه ربيعة شيخ مالك، وقد تكون تكررت القصة، جاءه رجل وقال له كيف الاستواء؟ يعني الاستواء يعني كيف استوى الله على عرشه؟ ما سأله هل الله يستوي على عرشه ولا، فقال له الكلمات الرائعة التي سارت بها الركبان، شرقت وغربت ومن قواعد أصول أهل السنة والجماعة. قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كيف هذا ما يصلح؟ كيف يكون؟ مثل ما سيأتينا الآن عن الجنة وما فيها من نعيم، كيف لا ندري، إنما نؤمن بها ونوقن أقوى من وقون إيقاننا بوجودنا في هذه الحياة. الاستواء معلوم، طيب الكيف؟ يعني يقصد معلوم أن الاستواء غير المشي غير القيام، لكن كيف؟ لا نعلم، مجهول. ونؤمن، الإيمان به واجب، أن الله مستوى على عرشه فوق خلقه، وليس كما المحرفين الذين يقولون استوى على عرشه أي استولى على عرشه، ويستدلون ببيت شعر قيل إنه مصنوع، قد استوى بشر على العراق أي استولى، شتان بين هذين المعنيين. فالله قد استوى على عرشه، والإيمان بوجه والسؤال عنه بدعة. ولذلك لما جاء ناس لأبي هريرة رضي الله عنه وسألوه كما في الصحيح من خلق الله، غضب غضبا شديدا وساق لهم الحديث الصحيح أن لا تزال في الإنسان الأسئلة حتى يقول من خلق الله، فحسبهم لا تسترسل مع هذه الاسترسالات، لأنك أنت الآن أمثلة يسيرة كما قلنا في العقل أو الروح بل أيسر من ذلك. هذا الجهاز الذي أمامي الآن لا أعلم الآن هو ينقل الآن مشرق الأرض ومغاربها، كيف لا أدري؟ صحيح هناك ربما غير يعلم في جهازه، لكن أي كل واحد منا لا يعلم في أمور كثيرة يتعامل معها يوميا ومعك لا يعلم كيف، فما بالك بأمور الغيب. ولذلك كان جزاء الذين يؤمنون بالغيب جزاء عظيم جدا. الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب أيها الأخوة وما غاب عنا مما ثبت بالكتاب والسنة درجة عالية بدأ الله بها المصحف بعد سورة الفاتحة. الإيمان بالغيب إذا جاءك شيء المهم أن تتثبت أنه ثابت بالقرآن أو السنة، فإذا ثبت لا تلتفت كيف. وقلت لكم في الدرس الماضي من علامات أبي بكر رضي الله عنه وصفاته الصديق كان إذا جاءه أي خبر عن الله وعن رسوله لا يستفسر لا يسأل بس يتأكد هل ثبت، إذا قيل ثبت آمن به. يؤمنون بالغيب. وجاء في القرآن مواضع عدة الثناء على الذين يؤمنون بالغيب، وهذا يقتضي منا أن نقطع هذه الوساوس والتساؤلات التي لا تنتهي. وسيبقى الإنسان حتى الذي يقول من خلق الله فيأتي ويقول لو استرسل مع الشيطان لقال من خلق الذي خلق الله، ولن تنتهي وساوسه. اقطع هذه الحقيقة. كان الصحابة يجدون في نفوسهم هذه الأسئلة أنهم يعني أقصد يتحرجون من السؤال فيها، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجدتموه، ماذا أوجدتموه؟ أي أنكم استعظمتم هذا الأمر، استعظمتم أن تسألوا. قال لي والله ما يقدرون يسألون صعب، وإلا هم بشر مثل غيره. قال فذاك صريح الإيمان، يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مقياس، الذي يسترسل مع هذه الوساوس وهذه التساؤلات وكيف ولما، هذا ليس صريح الإيمان، هذا ما مشبوش في إشكال. أما الذي يطردها طردا يتعاظمها يحرص أن الذي بجواره في الصف لا يعلم عنها، هذا صريح الإيمان، هذا عنده إيمان عالي. فهذه آثار مثل هذه المعاني والله أعلم. هذه إذن جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، كلما استغاثوا، إذا استغاثوا من الحميم ذهبوا للنار، وإذا استغاثوا من النار ذهبوا للحميم، وهذه حياتهم. اللهم سلم سلم، وهي فرصة أعطانا الله جل وعلا للتوبة والعودة إليه. بعد ذلك يختم هذه السورة بأولئك الذين آمنوا بنعم الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما قال أخواننا فلا نكذب بشيء من آلائك ربنا ونعمك، ونحن نقول ذلك، ما هو جزاؤهم؟ إذا كان جزاء أولئك التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ويكذبون بلوازمها، لأنهم إذا كذبوا في النار وكذبوا كذلك في اليوم الآخر والبعث لن يعملوا شيئا، لن يؤمنوا بالله جل وعلا، لن يصلوا، لن يصوموا إلى آخره، يلحدون كما هو واقع الآن، أو يشركون يعبدون مع الله غيره. لكن من يؤمن بالله إيمانا حقيقيا بدأ في ذكر صفاتهم وجزائهم. مهمتنا أن ندقق في مثل هذه الصفات وأن نقف معها لأن نلحق بهذا الركب العظيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وأصحاب اليمين أيضا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ووقفنا مع ذلك في سورة الواقعة. جعل الله وإياكم من هؤلاء بفضله ورحمته ومنته. يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان وليست واحدة، الجنة الواحدة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله، لو يقال للإنسان أو فلان عنده مزرعة يعني جنات فيها نخيل وأعناب 50,000 أو 100,000 متر يعتبر أنه حاز الدنيا، فكيف بجنة الجنة الواحدة؟ أقل أهل الجنة وليس فيهم قليل، جنته أعظم من السماوات والأرض بكثير كما في الحديث الصحيح. فلمن خاف مقام ربي، لاحظوا التركيز، ما قال لمن صلى لمن صام، ذكر الباعث. هناك ناس يصومون يا أخوتي، هناك ناس يصلون لكنهم ينتهكون حرمات الله، لا تحرجون من ارتكاك المحارم. طبعا يختلف الأمر، قد يكون من المؤمنين من المسلمين الذين عملوا الكبائر، وقد يصل ببعضهم والعياذ بالله إلى الكفر. ركز على المنبع، الخوف. هذا السؤال الذي أجيب به كثير من الأخوة والآباء، كيف نربي أبناءنا؟ ربهم على الخوف من الله. إذا ربيت نفسك أولا وأهلك وابنك على الخوف من الله، اطمئن، لن نرتكب محارم الله جل وعلا. لكن مجرد الأمر والنهي، الفاقد لأسلوب التربية قد لا يحقق ما تريد. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام يدعو ربه في سورة البقرة: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية على العلم والحكمة، لأن العلم والحكمة بدون تزكية، وإن كان إبراهيم عليه السلام دعا بها لم يتركها، لكن قدمها لأنها هي الأساس. إذا وجد تزكية النفوس وطهارة النفوس وسلامة القلوب، يقبل الإنسان على عبادته على طاعته. إذن نقصر المسافة نحن. إذا ربينا الناس تربية زكينا أنفسهم، قد أفلح من زكاها. وهذه التزكية هنا غير المقول: فلا تزكوا أنفسكم، أو ألم تر إلى أولئك الذين يزكون أنفسهم، هذا منهي عنه. ما الفرق بينهما؟ قد أفلح من زكاها، أي بالإيمان والطهارة وسلامة العقيدة والأخلاق والتربية إلى آخره. أما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أو فلا تزكوا أنفسكم، كلاهما ورد هاتين الآيتين، فهذا المراد به هو الثناء على النفس ما ليس أهلا له. الإنسان يمدح نفسه، هذه تزكية للنفس، فلا تزكي نفسك، بل الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى، وليس أنت الذي تزكي. الشاهد: قد أفلح من زكاها، فلنركز على ابتداء من أنفسنا ومن معنا. واطمئني أخي الكريم، أجبت على أكثر من سؤال كيف نعاني، وآخرها قبل أسبوع أو قبل أيام في جدة في درس الشهري: كيف نربي أبنائنا؟ نحن نعاني من أبنائنا مع موضوع هذه الجوالات، نعاني من أبنائنا في موضوع الصلاة. الطريق سهل جدا، وفقه الله. ركز على قلبه، ركز على تزكيته، على صلاح هذا القلب، ودعه، حضرت أو غبت. فهنا لمن خاف مقام ربي جنتان. ولذلك جاء بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وسألوه، قالوا: إذا لم نجدك لمن نذهب؟ يعني يقصدون إذا مت، بس من أسلوب الأدب، حيث جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إذا لم أجدك لمن أذهب؟ قال: اذهب إلى أبي بكر. يعني بعد، ففهم منها الصحابة أنها توصية بخلافة أبي بكر، قال: اذهب إلى أبي، فهو الأولى بذلك. أحمد الإمام أحمد سأله سائل، وقال له: لمن نذهب إذا لم نجدك؟ بدل ما يقول إذا توفيت لمن، لا، هذا لا يناسب هذا السؤال. إذا مت لمن نذهب لا يناسب. قال: إذا لم نجدك؟ قال: اذهبوا إلى معروف الكرخي، إلى معروف الكرخي. فتعجب بعض الموجودين، فبعضهم قال: يا إمام، لأن الإمام أحمد في عصره كان فيه جهابذة العلماء كبار الأئمة، لن أذكر أحدا حتى لا يفهم أنه انتقاص، لا، كلا، هم أئمة كبار عظماء. فقالوا له: يا إمام، إن معروف الكرخي ليس معه كثير مسائل، يعني من كثير مسائل العلم، يعني ليس من كبار العلماء، ولا هو عالم، ما يمكن يحيل إلى جاهل، كلا، لكن يعني هناك من هو أعلم منه. كانوا يتوقعون أن الإمام أحمد يقول اذهبوا لفلان أو فلان أو فلان، فغضب الإمام أحمد لما قالوا له إنه ليس معه كثير مسائل العلم، فقال كلمة تكتب بماء الذهب، لا علاقة بهذه الآية. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه رأس العلم، أعلى العلم. ما هو رأس العلم؟ حفظ المتون؟ كذا كذا؟ لا، مع أهميتها. قال معه رأس العلم، معه الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اطمئن أنه لن يفتيك، ولا يأتينا بمفهوم المخالفة، يعني شيء قال يأتي قال يقول طيب الآخرين ليس معهم خشية، كلا، مفهوم المخالفة ضعيف. الشاهد أراد أن يذكر شخصا ثقة، لأن الذي يخشى الله فعلا لن يحيد عن الجواب. ولمن خاف مقام ربه، خوف الله جل وعلا هو النجاة. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ذات منصب يعني له حماية، ما يخاف يقبض عليه، وجمال يفتنه، كما دعت يوسف عليه السلام امرأة العزيز ذات منصب وجمال، فهي امرأة العزيز، من يستطيع يقرب منه، وهي فاتنة أيضا، فقال إني أخاف الله. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا. وأيضا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما يمكن تفيض عيناه وهو خالي إلا من خوف الله. يمكن إنسان يبكي أمام الناس قد لا يتقصد الرياء، لكن أحيانا تغلب نفسه، لكن إذا كان خاليا ما عنده أحد في جوف الليل أو في غرفة ثم بكى لما ذكر الله، هذا لا يمكن أن يكون إلا من خوف الله. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. والمقصود ترى سبعة، ليس المقصود سبعة أشخاص، سبعة أصناف، سبعة أصناف، قد يكون في الصنف ملايين، جعل الله وإياكم من هؤلاء. سبعة يعني الذي بعد يفرط ما يستطيع يحصل ولا على صفة، نسأل الله السلامة والعافية. قلبه معلق بالمساجد، إمام عاجل، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلموا شماله ما أنفقت يمينه، طبعا ورد الحديث مقلوب، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، والصحيح أن رواية انقلبت على الراوي، الصحيح حتى لا تعلم شماله أي يسراه ما أنفقت يمينه. هذا من قوة المبالغة في إخفاء الصدقة، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالشاهد رجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرقا عليه، هذه الصفات. طيب إذا لم تستطع تلك الصفة أتعجز عن الصفة الأخرى؟ لكن هذا هو المحروم، هذا هو البعث. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم بدأ يصف هذه الجنان، مما يلحظ ستلاحظون أنه لما جاء للحديث عن النار في قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، قرن الآيتين ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما لما ذكر النعيم في الجنتين بين كل آية وآية فبأي آلاء ربكما تعقلون، الأولى طواها أمرها، إنما هو تذكير، أما هذه فهي نعم وكلها نعم. طبعا لا شك أن قتل المجرمين، أن تعذيب هؤلاء الكفار يشفي صدور قوم المؤمنين. إذا كان هؤلاء المجرمون الذين الآن يسعون في الأرض فسادا يشفي صدورنا، فكيف يوم القيامة؟ والله الآن وما عند الله قريب، لا تخافوا، ما عند الله قريب، يأتينا خبر عن هؤلاء المجرمين وسيأتي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، بدمار أمريكا، بدمار روسيا، بدمار إيران، بغير، والله نفرح ونسجد لله شكرا، هذه فرح عظيم. فلذلك هي نعمة. قد يقول قائل لماذا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد هذه جهنم التي يكذب بها المجرم. نعم نعمة لنا، لأن كم من الناس الآن في نفسه على هؤلاء المجرمين عليهم، يقول اطمئن لا تخاف، الوعد للأمام، لا لن يفلتوا والله من عقاب الله. أمريكا في جبروتها وطغيانها، هذه روسيا التي الآن تدعم، كادت أن تنهار روسيا معها إيران لما جاءت، عفوا أن تنهار النظام السوري البعثي ومع إيران، حتى دخلت روسيا بدعم من الغرب وسكوت من الغرب، وترون ماذا يحدث. اطمئنوا ولا تحسبن، لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، والله لن نذهب شيء، هذا عزاء لنا ولن نذهب شيء، ولكنكم تستعجلون. فأقول هذه نعمة، لما ذكر أهل النار وما يلاقونه نعمة بالنسبة لنا، نفرح بذلك في الدنيا وفي الآخرة، بل حتى في الدنيا نفرح. كيف نفرح في الدنيا؟ أنهم لن يفلتوا من عقاب الله عاجلا أو آجلا، في الدنيا أو في الآخرة. إذا عدها نعمة، فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا معنى دقيق في تذييل الآية. ثم بدأ كما قلت في موضوع الجنة كما قرأنا، ثم يصف هذه الجنة الأولى، طبعا الجنة جنتان ذوات أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبدأ ذوات أفنان، قالوا ذات أغصان كثيرة فمؤثرة في هذا الجانب، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الأفنان هو الغصن، أي مشتملات على أشجار عظيمة فيها أغصان جميلة جدا. ثم يقول فيهما عينان تجريان، هل هاتان العينان هما التي ذكر الله جل وعلا في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثم إلى آخر الآيات؟ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يرجح أن تلك الأنهار الأربعة شيء، وهاتان العينان شيء آخر، أي من فضل الله جل وعلا وكرمه، هذا لإيضاح المعنى. ففيهما من كل فاكهة زوجان، أي صنفان، الفاكهة الواحدة فيها صنفان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. هذا وصف لما يلبسون، لما يتكئون عليه، لما يجلسون عليه، لما ينامون عليه، لكن لفته جميلة جدا هنا، يقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق. تأملوا معي، أحياناً تذهب لمحلات اللي يسمونها المفروشات الموكيت، وتجد كرسي مثلاً جميل جداً ويعجبك، ولو فتحته وجدته قد حش في داخله، أما بخشب ولا بكراتين، أما في الجنة لا، بطائنها أي المخفي من استبرق. إذا كان هذا المخفي الذي لا يرى من استبرق، كيف يكون الظاهر؟ أطلق لخيالك، ولا يمكن، فيها ما لا عين رأت. وفعلا والله مرارا نرى ينكسر كرسي أو شيء فنفاجأ ملي بخيش، خياش اللي ترمى، طبعا لا حاجة له بالنسبة لها، أنا لا يفهم مني أن أستعيب هذا الأمر، لكن أقرب المعنى، كراتين، خشب، حشوة خشب كما يقال، حتى يقوم كذا، بينما تجد مظهره قماش ممتاز وغالي وجيد وغيره. الجنة لا، بطائنها من استبرق. قال العلماء إذا كانت هذه هي البطائن فكيف تكون إذن المظاهر؟ قطعا وجنى الجنتين دان. يقول أحد العلماء إذا كانوا متكئين على هذه الفرش ومرتاح، ولا نمثل هذا لأننا لا نعلم كيفيته أبدا، لكن ندرك أنه في راحة في اتكاء، كما قال العلماء أفضل الاتكاء هو التربع، ولا لا يمكن أن نمثل شيئا من أمور الدنيا. يقول طيب هل يحتاج إلى أن يقوم يقطف من الثمار؟ لا، يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أبدا، يكفي أن يراها فيشتهيها فتتلى الغصن ويأكل كما شاء وهو متكئ. لا نسأل كيف يأتي الغصن أو لا يأتي، بل إن شيخنا ذكر مثال جميل، يقول الآن ألا تلاحظون أن بعض الأشجار إذا طلعت الشمس اتجهت إلى طلوع الشمس، وفي العصر تتجه إلى مغيب الشمس تنقلب. وأذكر في نوع يسمى الشمسية، نوع من أكثرها مشهور بناء على أنه يدور مع الشمس. إذا كان هذا في الدنيا موجود، جعله الله هكذا يدور مع الشمس، وبعض الأوراق كذلك يقول الشيخ تدور مع الشمس تطلب الدفء، فكيف في الآخرة؟ يكفي أن يشتهي، جعل الله قال فيها إحساسا أنه اشتهاها فتأتي وتذل إليه. وحتى هذه العبارة لا، وكلام الله يعني قمة البلاغة ولا شك، وكلام الله ليس أنا الذي أصفه، لكن العلماء يتحدثون. وجنى للجنتين دان، أي جنى قريب جدا. الجنى هو الثمرة، الثمرة من ثمار التي فيها، التي تعد ولا تحصى، لا يمكن، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجنى الجنتين دان، أي قريب. ليس هناك أوقات تنقطع فيه هذه الجنات في صيف أو شتاء كما في الدنيا، هذه ثمار شتاء وهذه ثمار صيف، ويحتاجون أن يحفظوا بعض الثمار التي يحتاجونها الآن في البرادات أو غيرها. أبدا لا تنقطع في الآخرة. ونحن نتذكر هذا يا أخوان، تأملوا معي، المقابل الذي كلفنا الله به يسير جدا حتى نحصل على هذه الدرجة. وأولئك المجرمون الذين لهم هذه جهنم ماذا حققوا؟ ومع ذلك انظروا كيف نهايتهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: فذوات أفنان. يقول الرازي رحمه الله في هذه الآية، يقول قدم الرؤيا فيها: فيهما عينان تجريان، ثم قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. أن الإنسان إذا دخل مزرعة يحب يتفرج فيها قبل أن يأكل منها، يحب أن تتلذذ عينه قبل أن يتلذذ معدته، وهذا مشاهد. فكذلك هنا أول ما يدخل الجنة ويقال لك هذه الجنة، حتى إن من آخر من يدخل الجنة وهم من يخرجون، آخر من يخرج من النار، فيقال له في حديث طويل، يقال له لما يدخل الجنة: هذه لك. مد البصر يقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ يعني ما يصدق من الهول الذي فيه. قال: لا، لا أستهزئ بك، هذه لك. فيبدأ يطوف في الجنة ينظر ماذا له في هذه الجنة من أنهار وأشجار وبيوت وزوجات وغلمان، ثم إذا جلس واتكأ بدأ الاستمتاع في الأكل. فلذلك قال الرازي أنه قدم هذا على ذاك. فمتكئين على فرش بطائنها من استبرق كما بينت. فيقول ابن مسعود: هذه البطائن فكيف لو رأيت الظواهر؟ ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن هذه الآية قال: لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ذكر العلماء معنى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهذه الأغصان وغيرها، ثم قال بعد ذلك: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن، طيب هو قال فيهما وقال جنتان، هنا قال فيهن، هذا جمع ما قال فيهما. أولا قال العلماء إما أنه بحسب الجنان الموجودة في الجنة، لأن فيها عدة جنان، أو جواز الآن أن تطلق على المثنى أن تطلق عليه الجمع، تقول جاء الرجال مع أنه الذي قدم رجلان، فأجاز علماء اللغة أن يطلق على الاثنين صيغة الجمع، وكل هذا وارد في اللغة العربية. ولكن الأقوى أنه لكثرة الجنان وتعدد الجنان إما للفرد الواحد أو لمجموعتهم، قال فيهن قاصرات الطرف. هنا عدة وقفات أيها الأخوة. إما قاصرات الطرف، وهذه من المعاني البديعة والله جدا، أول ما يتبادر لنا قاصرات الطرف أي تقصر بس طرفها على زوجها، ما تلتفت يمين ولا شمال، وهذا هو المعنى الذي درج عليه كثير من المفسرين. وقيل هذا من اسم فاعل، وقيل مضاف للمفعول قاصرات الطرف أي من جمالهن وتحببهن لأزواجهن تقصر طرف زوجها أن يفكر أن ينظر إلى غيرها. وهذا معنى بديع جدا، هذا معنى بديع وتدبر بديع. قاصرات الطرف إما نقول مضاف للفاعل أو المفعول، إما هي تقصر طرفها فلا تلتفت كما يحدث من بعض نساء الدنيا. هنا يوجد الحمد لله نساء لا تفكر بغير زوجها فهي قاصرة طرفها عليه. أو قاصرات الطرف أنهن من تحببهن لأزواجهن عربا أترابا، المتحببات لأزواجهن، وما تلك الصفات التي فيها تجد أن زوجها أيضا قد قصر طرفه عليها على الحور العين. وهذا معنى بديع الذي يجعلني ركزت على هذا أكثر مرارا. أقول لأخواتي وإن كنت البعض هداه الله يغضبن مني، أقول المرأة تستطيع إذا صدقت مع الله أن تقصر طرف زوجها. نعم الإنسان لا يريد الشقاء، العاقل، أنا ما أتكلم عن الحالات الشاذة، فإذا وجد امرأة كما ورد إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته، لن نذهب. لأن كثير من المشكلات التي تقع في هذا الباب، حقيقة أنا لا أحمل النساء فقط المسؤولية بل يتحمل الرجال أيضا، لكن منها أيضا ونحن نحدد الموضوع تقصير من النساء، تقصير من الزوجة تجاه زوجها، وخاصة مع تقدم العمر. مما سمعت من بعض الأخوة يقول والله إنه كلما تقدم العمر والحمد لله يقول وجدت زوجتي أفضل مما كانت في أول شبابها، وهذا من عقلها وذكائها، لأن تعرف ما تقدم العمر وتعب المرأة لابد تعوض. في السابق يكفي أنها جديدة، يكفي جمالها وهي شابة، يكفي إلى غير، لا الآن فقدت شيء من هذا تعوضه بالتحبب والكلام. القضية ليست فقط جمال، أكثر من ذلك. فهن قاصرات الطرف، فأقول لهن بدل أن تشتكين أيها الأخت تفقدي نفسك. لأنني لاحظت ولا أبالغ لو قلت النسبة الكبرى ولا أقول الكل من الأخوات اللي تقول أنا ما قصرت معه في شيء. قلت والله عجيب، ما قصرتي في شيء؟ قلت أنا إذا قال لك زوجك ما قصرت في شيء يكذب، لا بد يقصر الرجل وتقصر المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فأقول لهن دائما أنت تملكين زوجك، تتحببين إليه، هو لا يريد الشقاء، وتبقى حالات معينة لا أتحدث عنه. وكذلك الرجل أيضا. فيقول أحد المشايخ يقول يوم اليوم في مكة فجاءني رجل معه زوجته، يقول توهم شباب متزوجين، فقال زوجتي تلتفت للرجال وهم في الحج. يقول قلت لها مباشرة، سمعت أنا مباشرة، يقول قلت لها أنت جاي حاجة تلفتين؟ قالت نعم. يقول قلت لها ليش؟ قالت والله ما تلفت إلا لأغيظه لأنه هو يتلفت للبنات. فيقول عندي غرفة في التوعية فأدخلتهما خوفتهما بالله عيب عليكم. قالت والله ما لي نظر في الرجال، شباب توهم يكونوا زوجين من سنتين أو ثلاث، بس تحدي هو يتلفت للنساء ويقول هذا زين وهذه شانك وتبريه مشكلة. فالثانية اللفتة الثانية ذكرها العلماء قاصرات الطرف، الحياء يستمر حتى في الآخرة. الحياء مع أنه في بيته ما عنده آخر، هو أحده، فمن حيائها قاصرات الطرف يدل على منزلة الحياء وتأثير الحياء في خلق المرأة، وهو كذلك في خلق الرجل، لكن في خلق المرأة أغلب. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، أي أبكار. والطمث قالوا هو المرأة غير البكر، فلم يطمث فهن كلهن أبكار. بل ذكر العلماء أن هذه الحور أنه كلما أتى إليها عادت بكرا، هذا إكرام الله لها، تعود بكرة هذا فضل الله جل وعلا. قاصرات الطرد لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت والمرجان معروف، هذا من باب الحسن، وإلا لا يمكن أن نكون كما نعرف الياقوت والمرجان، لأنه فيها أو في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا لفتها أحد الأخوة المعروفين بالتدبر، هو الدكتور محمد الربيعة، لفتة جميلة جدا. يقول قال الله جل وعلا لما فيهن قاصرات الطرف، ثم بعد ذلك قال كأنهن الياقوت والمرجان، فقدم صفة العفة على صفة الجمال، لأن صفة الجمال بدون عفة لا قيمة له. إذا كانت امرأة من أجمل خلق الله لكن ليس عندها عفة، ليس عندها حياء، لا قيمة له. فقال فقدم الصفة لما قال فيهن قاصرات الطرف، وهو الحياء، قاصرات على أزواجهن كما قال الحسن، لا يلتفتن إلى غيرهم، ليسن متبرجات إلى غيره، ثم قال كأنهن الياقوت والمرجان. ولهذا الجمال ليس وحده، قد تكون المرأة أقل جمالا في خلقتها لكنها جميلة بأخلاقها، فجمال الأخلاق مقدم على جمال الآخر، وإن كانت المرأة تنكح لجمالها. فإذا وجد الإنسان من زوجته أخلاقا جميلة ووفاء وحفظ فليتمسك بها ولو نقصها شيء من ذلك، بينما الجمال الخلقي مع مرور الزمن يذهب وينتهي، بينما جمال الخلق يستمر إلى آخر. قبل 3 أيام دعانا أحد الأخوة، وجاء والده وهو رجل قد بلغ 100، أحسن الله لنا وله الخاتمة، ووالدتهم توفيت قبل 2 أو 3 سنين، فلاحظنا والرجل عنده أكثر من بيت، بل ليس أنه ليس ساكنا في الرياض، وأقام المناسبة في الرياض في بيت يسمونه بيت الزوجة اللي هم الأولاد الأولى، لأنه تزوج بعد ذلك. قال هذا وفاء لها، وفاء لها. فسألنا كم عاشت أمكم مع والدكم؟ قال عاشت معه 70 سنة حتى ماتت، مع أنه تزوج بعدها وطلق، أما هذه فتمسك بها حتى ماتت، وحتى بعد وفاتها تكون المناسبة في بيتها وليس في بيته، مع أنه مريض جاء بعربة. حسنا، لما تكون المرأة بهذه الأخلاق بهذه الصفات يتمسك بها الرجل، يدرك معناها. هذه معاني ذكرها العلماء. ثم قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. قال العلماء هذا دليل على دخول الجن في الجنة، لأن مع كل أسف هناك أقوى شاذة أنهم لا يدخلون الجنة، وهذا كما قال شيخنا الشيخ محمد هذا يخالف عدل الله وفضله، بل هم يدخلون الجنة لدلالة هذه الآية. فيهم المؤمن وفيهم المسلم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كما أن فيهم الكافر اللي في النار. فيقول أجمع العلماء على أنهم يدخلون الجنة، كما أن كفار الجن يدخلون النار بدليل قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا إثبات أن كفار الجن يدخلون مثل كفار الإنس النار، فكذلك أيضا مؤمن الجن يدخلون الجنة بهذا الأمر. ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، سبحان الله، يوفقنا للإحسان في الدنيا ويكرمنا بذلك، هو الذي وفقنا للإحسان سبحانه وتعالى، ويقول بعد ذلك أننا نحن المحسنون، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال بعض العلماء وهي لفتة جميلة، هل جزاء الإحسان بعد هذه النعم التي قلت لكم إلا أن تحسنوا، أي تتقوا الله جل وعلا، وهذا معنى جميل آخر أيضا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء هذه النعم إلا أن تحسنوا؟ وهذا معنى قلت له دلالته وتقويه اللغة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال ومن دونهما جنتان، ومن دونهما جنتان. هنا معنى من دونهما قبل أن يعني بل وضحه، لا يفهم أن هذا تقليل من مكانة الجنتين، كلا، لكنه بيان لعظم الأوليين. فعندما نقول فلان دون فلان، قد تكون هذا فلان الذي هو دون منزلته عالية. مثلا قد نقول فلان تاجر عنده المليارات مثلا تقريب معنا، لكنه دون فلان بالتجارة، فلا يعني أنه تنزل من مكانته، إنما بيان من مكانة وثراء الآخر. فلان عالم وعنده من العلم كذا وكذا وكذا، لكن أقل أو دون العالم الفلاني. فقال العلماء من دونهما جنتان ليس تقليلا للجنتين، كلا، فليس فيهما قليل، بل كلها جنات خير. مدهامتان. وهو الأشجار لما تجمع بعض على بعض، الخضرة كأنها سوداء، تلاحظون الآن تميل إلى السواد، لما تكون غابة كثيفة وهي خضراء تراها من بعيد كأنها فيها سواد. قالوا هذا معنى مدهامتان. أيضا ثم قال فيهن خيرات حسان، حور مقصور فيهن خيرات حسان. مرة أخرى، هل كل الجنان السابقة واللاحقة كما قال بعض العلماء أو هذه فقط؟ الأمر واسع ولا أطيل في هذا المعنى. ثم قال فيهن خيرات، فيهما عينان نضاختان، عفوا، فيهما عينان نضاختان. هناك قال فيهما عينان تجريان، قالوا نضاختان تنضخ لكن لا تجري، تسقي ما حولها، بين هي تنبع، والنبع جميل وجيد وما، لكن التي تجري أفضل. الذي عنده نهر في وسط مزرعته يمشي أقوى عنده من الذي ينبع فقط. فقالوا كلها جميلة، لكن بيان أن تلك أفضل. هناك قال تجريان، وهنا قال نضاختان. فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. بعض العلماء ذكر استنباط يقول في الأوليين قاصرات، هن اللي قصرنا أنفسهن، والأخرين مقصورات، أي أمرهن الله بأن يقصرن، ولا شك أن الذي تقصر أولى، ومع ذلك النهاية واحدة. مقصورات في الخيام، أي لا يتعدين أزواجهن. فيهما فاكهة ونخل ورمان، هو تعداد، هذا التعداد لا يعني الحصر، إنما يذكر أبرز ما فيها، لأن الناس يفتخرون بالمزرعة التي فيها نخل والتي فيها رمان، يا فاكهة ونخل ورمان، شمل جميع النعم من باب الترغيب فيها. حور مقصورات في الخيام، قال كان العرب، لاحظوا العرب حتى قبل الإسلام، يفتخرون بالمرأة التي لا تتعدى بيتها، وهم مشركون، من باب الخوف من العار، كان عندهم غير على نسائهم. فلذلك خاطبهم الله بهذه الآيات أن مقصورات في الخيام، أي كما أنكم تمدحون في السابق المرأة التي لا تخرج من بيتها، فكذلك يوم القيامة لا تخرج، مقصورات في الخيام لا يخرج. بل قال بعض العلماء حور مقصورات في الخيام لكل الجنان الأربعة السابقة واللاحقة، لأن تختلف بعض الشيء عن معنى قاصرات الطرف. قصر الطرف له معنى، ومقصورات الخيام له معنى. قال فكلها موجودة، وكل هذه المعاني تحتملها اللغة والآية، والله أعلم. فحور مقصورات في الخيام، ومرة أخرى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ولا جان. ثم قال فيهن خيرات حسان، طبعا قبلها قال هذا، مهما عددت ومهما ذكرت، هذا وهو يقول من دونهما جنتان. فإذا كان في هاتين الجنتين التي قال دون الجنتين الأوليين، فما بالك بهن كله. خيرات حسان نكرة، كل ما يرد في بالك من الخيرات فهي موجودة فيها. قالوا من الأخلاق وطيب المعشر وحسن اللون وحسن أقصى قمة الجمال الخلقية والخلقية كلها موجودة في نساء الجنة. جاء الله وإياكم من هؤلاء، أي نساؤنا من هؤلاء حتى في الدنيا. فلماذا لا تأخذ بعض الأخوات من هذه العبرة وتقصر بعض الشيء في البيت؟ كم من المشكلات. سألت رجل والله قريب، يعني قريبا سألته، قلت بلغني أنك طلقت زوجتك؟ قال صحيح. قلت لماذا؟ فذكر لي أنه من أول أيام الزواج تصر يوميا إلا أن تخرج للسوق، ما عندهم أولاد تو الآن، يقول في اليوم الأول، بل يقول والله في اليوم الأول اللي جاءت فيه للبيت كل يوم تقول لي للسوق، أوصلني العصر وتعال لي المغرب. قلت طيب، مع أنه يقول امرأة صالحة وما يتكلم عن امرأة والعياذ بالله، يقول امرأة صالحة وأهلها أخيار، طيب تشتري؟ قال لا، كيف تشتري؟ كل يوم ستشتري؟ لو اشترت كم ملأت البيت؟ تقول والله ما استطعت أدري. هكذا. فقال عنها عمر رضي الله تعالى عنه هذا النوع: خراجة ولاجة. فالذول مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف. وقرن في بيوتكن، تخرج للحاجة نعم، تخرج بانضباط شرعي، غير متطيبة، تخرج متسترة، وليس مجرد كما يحدث الآن من كثير من بناتنا هداهن الله. كم يتعلم والله، ونرى وترون أنتم حتى في داخل الحرم، وقد كنت فيه قبل يومين، الأم متسترة تسترا كاملا وابنتها متبرجة، نعم أقول لكم متبرجة متطيبة في الحرم. إذا كان هذا في الحرم فما بالك بغيره. فنساء الجنة قاصرات الطرف، مقصورات في الخيام، وقرن في بيوتكن، عليهن الحياء. فلتأخذ نساؤنا وهن موجودات والحمد لله، وكثيرات أبشركم. لماذا أقول كثيرات؟ لأننا قد نرى نوع من هذه الشواذ التي يخرجن متبرجات، بل الأعظم في بيوتهن والحمد لله مقيمات. بل أعرف بعض النساء لا تشتري من السوق، تكلف زوجها، تطلب من زوجها، قد يقول لها أذهب أنا وإياك صعب، ماذا تريدين؟ قالت اللي تأتي فيه خير. أعرف رجل من كبار التجار في الكويت، توفي رحمه الله، من كبار التجار، من أكبر تجار الكويت، ورجل خير. تقول زوجته، يقول ابنه، يقول إن أمي وخواتي لا يخرجن للسوق أبدا، لا يخرجن، هو الذي يشتري لهن، وهو من كبار التجار. هذا موجود، الخير والعفاف موجود، لا يفهم من حديثي، لكن نحن نريد أيضا نلفت النظر أن فيه تساهل من البعض، حتى من بعض الطيبين يتساهل في خروج ابنته، في خروج زوجته. لا أقصد ذات الخروج للحاجة، لا، أقصد هو التبرج وغير ذلك. ثم يقول بعد ذلك: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هذا بيان من هذا الصفة، وعبقري أي قمة الجمال، ولذلك يطلق على أعلى كل أحد أنه فلان عبقري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فما رأيت عبقريا يفري فرية. وهذا متفق عليه، يقصد عمر، يدل على العبقري على القوة، إما في ذكائه أو في بدنه، وهذا معروف حتى عند الناس. يكفي أن تقول فلان عبقري، وغالبا يطلق الآن على الذكي جدا يقال. فقال عبقري أي قمة الجمال وقمة الحسن. ثم بعد ذلك قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي هنا، ذي الجلال، هو وصف للإسم وليس لتبارك، لأن لو كان قصد تبارك لقال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، لكنه قال ذي الجلال والإكرام، والمعنى في النهاية هو واحد في هذا الأمر. هذا الختام عجيب يا أخوان، لأننا نحن أيضا في ختام الدرس. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والله هذه التسمية عجيبة. يسمي الإنسان على الذبيحة فتصبح حلالا، لا يسمي حتى لو نسي على قول، طبعا لو نسي في خلاف بين العلماء، لكن شيخنا الشيخ محمد بن تيمين يرجح هذا، أنه حتى لو نسي أن يسمي فهي ميتة، قال يجب أن يجرها للكلاب، مجرد أن تقول بسم الله تسمي على الطير فيصبح حلالا، تصيده بدون تسمية أو تقول نسيت يصبح حراما. الرجل يأتي أهله كما في الحديث الصحيح، نعم، لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، مجرد بسم الله. فيأتيك ولد، إذا قدر لك في هذه الليلة ولزوجتك ولد يحميه الله جل وعلا ويحفظه لأنك قلت بسم الله. والتركيز هنا كما ذكر البعض أن غالبا الإنسان في هذه اللحظة ينسى، قد يكون انشغل باله بأمر آخر، فلا ينتبه لا إلا من يبحث عن سلامة الأولاد وحرص على أولاده وبناته فيسمي. وعلى لذلك أنا أنصح الأخوات أن يذكرن أزواجهن في هذا الأمر، لأنه ذكر الرجل يقول بسم الله فقط، بسم الله طبعا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان منه. هذا حديث صحيح، إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. ألسنا نتمنى هذا؟ ألسنا نبحث عن حماية لأولادنا؟ ألسنا ندخلهم المدارس من أجل تربيتهم؟ ألسنا ألسنا؟ قل بسم الله، وقل بهذا الدعاء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة عند النوم إذا قلت بسم الله، بسم الله اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، كم لك من الحفظ والعناية. عندما تخرج من بيتك تقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا به، تحفظ في بيتك. لاحظوا بركة هذا الاسم، وهو سهل. بسم الله أحرف معدودة، سهل على اللسان، لكن يحتاج إلى أن يتعود الإنسان. وثقوا أنه إذا عود الإنسان نفسه وأخلص يصبح بدهيا بإذن الله، يعينه الله جل وعلا في كل هذه الأعمال. عند الأكل تقول بسم الله، إذا قلت بسم الله لا يشارك الشيطان في الأكل ويصبح في الطعام بركة. ولك علينا كما رب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة ابن زوجته، يا غلام سم الله وكل مما يليك. فنعود أبناءنا التسمية، إذا أراد أن يأكل، ولما جاء أعرابي يوم الأيام ليأكل قبل أن فصل مسك يده لأنه لم يقل بسم الله، وأراد الشيطان أن يستفتح به. ولذلك في عادة عندنا هي عبادة لكن أصبحت عادة، ما تلاحظون الآن إذا جلس الناس على الطعام من العادة ما يقولون عندنا كلوا، شو يقولون؟ يقولون سموا. جميلة جدا هذه، بدهية، تذكير. ذهبت لعدد من الدول ما تجد هذه موجودة عند بعضهم، لكن عندنا والحمد لله أن تتحول هذه الأمور إلى أصبحت جزء. سموا أي تفضلوا كلوا. نعم، فيا ليت التنبيه للسنة وإن لم تكن واجبا. فبركة هذا الاسم، والذي قال تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، فلما تقول بسم الله تجد البركة في مالك، في أهلك، في ولدك، في حفظك، في أمانك. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام أيضا لها معنيان، أننا نجل الله جل وعلا ونكرمه، وفي الوقت نفسه أيضا هو أهل للكرم وأهل للإكرام. فالمعنى ذو الجلال والإكرام أهل للكرم سبحانه وتعالى وأهل للإكرام. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة. وأختم فأقول لا تنسوا إخوانكم المستضعفين المجاهدين في كل مكان من الدعاء، ادعوا لإخوانكم وبالذات في حلب الآن في وضع محزن، ادعوا لهم في سجودكم، ادعوا لإخوانكم في الموصل في كل مكان، ادعوا للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، أن نسأل الله أن يرفع البأس عنا وعنهم، وأن ينصر المجاهدين أينما كانوا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل كيد. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يهدي ضالهم، وأن يؤلف بين قلوب المجاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.